فيا أيها الإخوة الكرام، جزى الله عنا شيخنا سيدي ومولاي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، جزاه الله عنا وعن أهل التصوف جميعا بطرقهم الشتى، جزاه الله خير الجزاء على ما قدمه في كتابه حقائق عن التصوف، حيث ألبس التصوف ثوبه الشرعي ردا على كل طاعن في التصوف، وأثبت رحمه الله ورضي الله عنه أن التصوف الحقيقي مبني على الكتاب والسنة، لأن التصوف هو الدخول في مقام الإحسان، ومقام الإحسان هو جزء من هذا الدين الذي لا يقبل، الدين لا يقبل فصل الإحسان عن هذا الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه سيدنا عمر قال له: يا عمر، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، علمهم الإسلام والإيمان والإحسان. الشيخ رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ذكر لنا في كتابه الحقائق المنهج العملي في التصوف، يعني التصوف الحق سلوك وعمل وليس كلاما مجردا عن الأعمال، لأن العمل بهذا الدين إن لم يكن سلوكا وعملا فإن صاحبه يكون متناقضا، القول في واد والفعل في واد آخر. وذكر لنا الشيخ رحمه الله تعالى أهمية الصحبة، المرء على دين خليله، وما فسد من فسد إلا بقرناء السوء. فالشيخ رحمه الله ذكر لنا الأدلة على وجوب الصحبة الصالحة من القرآن العظيم ومن السنة المطهرة، ثم بعد ذلك من أقوال الفقهاء. وقلت لكم في الدرس الأخير: طيب لماذا بعد ذكر الأدلة من الكتاب والسنة لماذا يذكر لنا أقوال الفقهاء والمحدثين؟ خلاص يكفينا الكتاب والسنة، حتى نعلم بأن الفقهاء والمحدثين وأهل التصوف يستمدون كلامهم من الكتاب والسنة، حتى إذا سمعت كلاما دون أن يذكر الدليل من الكتاب ومن السنة أن تكون مسلما، لأنهم على بصيرة من أمرهم رضي الله تعالى عنه. ولله المثل الأعلى، كالطبيب تذهب لعنده بكتب لك راشيتا، بعدين ما بذكر لك شو هي الأدلة على هذه الوصف لهذا الداء. لماذا؟ لأنك سلمت له بأنه من أهل الاختصاص. فذكر لنا الأدلة من الكتاب ومن السنة، وذكر لنا بعض أقوال الفقهاء والمحدثين. من جملة ما قاله العلماء والمحدثون قال الطيبي، وهو يشير إلى أهمية الصحبة الصالحة، طبعا انظر إلى صاحبك، انظر إلى جليسك، انظر لمن تجالس إن أردت سلامة الدين وسلامة الدنيا. يقول الطيبي: لا ينبغي للعالم أرجو أن تتنبهوا إلى هذا الكلام. لا ينبغي للعالم ولو تبحر في العلم حتى صار واحد أهل زمانه أن يقتنع بما علمه. عالم كبير ما شاء الله تبارك الله، ما ينبغي للعالم ولو تبحر في العلم. مو مثل حكايتنا لسه ما تعلم كلمتين من الأحكام الشرعية بظن حاله أنه هو صار شيخا للإسلام. لا ينبغي للعالم ولو تبحر في العلم حتى صار واحد أهل زمانه، كالإمام الغزالي رحمه الله حجة الإسلام، كهذه الشخصية العظيمة. يقول لا ينبغي للعالم ولو تبحر في العلم حتى صار واحد أهل زمانه أن يقتنع بما علمه. ليه؟ لأنه هو يعلم قول الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم يا أيها الناس جميعا جملة وتفصيلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لو تبحر في العلم يقف عند هذه الآية يستحي من الله عز وجل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلو وقف الإنسان على نفسه إن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا يعني بيبقى دائما وأبدا في حالة البحث عن إيش؟ عن مرشد، في حالة البحث عمن يزداد منه علما. وذكرت لكم في بعض الدروس الماضية أن سيدنا الموسى عليه الصلاة والسلام رسول من أولي العزم من الرسل، كلمه الله عز وجل تكليما قال ما أعلم على وجه الأرض من هو أعلم مني، بعاتب ربنا عز وجل قال له عبدنا خضر بكل بساطة يا رب دلني عليه. وهذا شأن العالم الذي انتفع بعلمه، شأن العالم الذي انتفع بعلمه إذا سمع علما عند آخر يسعى للأخذ منه. لماذا؟ لأن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربنا عز وجل اللهم ارزقني علما نافعا وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يعني إذن في حاجة إلى طلب العلم. لذلك قال الطيب رحمه الله لا ينبغي للعالم ولو تبحر في العلم حتى صار واحد أهل زمانه أن يقتنع بما علمه، وإنما الواجب عليه الاجتماع بأهل الطريق ليدلوه على الطريق المستقيم. الطريق المستقيم ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. وكلما ازداد علما ايش؟ ازداد علما بأنه جاهل. قد من ازداد علم في لسه أعلم، في لسه أعلم. وإنما الواجب عليه الاجتماع بأهل الطريق ليدلوه على الطريق المستقيم حتى يكون ممن يحدثهم الحق في سرائرهم. الحق هو الله، حتى يصير الله عز وجل يلقي في قلب هذا العبد علم ما لم يعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. في علم لدني وعلمناه من لدنا علما ابتداء. إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل الملائكة ويعلم الله عز وجل هذا العبد ما لم يعلم. ولذلك كان يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي، قال يعني في وحي؟ لا يا أخي ما وحي، إلهام. ولكن هذا الإلهام الذي يرد على القلب يجب أن يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فعلى الرأس ثم العينين، وإن لم يوافق الكتاب والسنة يرمي به عرض الحائط. إذن العالم كلما تبحر في العلم بيسأل الله عز وجل ربي زدني، ويسلك طريق أهل القوم، طريق القوم رضي الله تعالى عنهم، لعله أن يتطهر هذا القلب من كل حجاب يحول بينه وبين العلم اللدني. ليش؟ لأنه الإنسان عندما يتعلم بدون شيخ، بدون مرشد مزكي لنفسه، هذا العلم ربما أن يجعله مستكبرا مستعليا على الخلق. بالعكس، كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا، وكلما بحث عن تزكيته لنفسه حتى يكون ممن يحدثهم الحق في سرائرهم من شدة صفاء باطنهم. وصفاء الباطن لا تظن أيها الإخوة أنه شيء سهل، والله صفاء الباطن يحتاج إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لذلك قالوا آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة. إذن نحن كلنا نحب الرياسة ونحب الظهور ونحب الشهرة ونحب السمعة، ولكن يبرئ كل واحد منا نفسه وهو في الحقيقة متلبس فيها من فرقه إلى قدمه. ولا أدل على ذلك، بتكون جالس مع بعض الأخوة الكرام عم بتحدثوا، شعرت أنه في نقص في الكلام، مباشرة ينبري هذا الإنسان وبروح بيتكلم، وربما بوجود عالم، بوجود عالم. لذلك الصحابة الكرام الله يرضى عنهم كانوا يلتزمون الأدب مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة مع فقهاء الصحابة كسيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. على سبيل المثال، دخل عليه رجل على سيدنا ابن عباس وفي ناس جالسين، والصحابي الله يرضى عنهم يعلمون، وابن عباس أفقههم. قال بعضهم أو قال السائل، قال له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل العمد هل له توبة؟ نظر إليه سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، قال: ليس له توبة. الحاضرين يلتزمون الأدب، نفوسهم مهضومة، ما في حب الظهور. نحن الآن على سبيل المثال، لو سمعت من عالم فتوى وسمعت منه خلاف هذا، باللا شعور باللا وعي: يا أستاذ أنت كنت تفتينا كذا، قدام السائل. هذا ليس من شأن من هضم نفسه، سأل وخرج السائل، أرادوا أن يستوضحوا، بس بعد مين؟ بعد خروج السائل، حتى ما يشوشوا على السائل. المفتي عندما يتكلم ما ينبغي أن تتكلم أنت، هذا مو شأنك، وعليك أن تضبط نفسك. ولكن نفس الأمارة بالسوء، عندي شوية علم، لا مو هيك، هيك كذا، نبدأ نتجادل وقدام السائل، والسائل بيرك إيش عم بتفرج علينا، نحن عم نتنافس صح ما بصح، بجوز ما بجوز. خرج السائل، قالوا له: يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت تفتينا بأن قاتل العمد له توبة، الآن الفتوى تختلف. قال: هذا لم يقتل، يريد القتل. صوروا لو أنهم تكلموا في مجلس سيدنا ابن عباس، شو صار؟ تشويش على هذا السائل. لذلك نحن أحيانا نكون مع طلاب العلم جالسين، ينبري كل واحد منا، السائل عم بسأل، ينبري كل واحد منا، ولسه يعني منهم ما في عنده علم، ولكن سمعان مسألة مسألتين، ما هو طالب علم حتى، ربما يكون مهندس، ربما يكون تاجر، ربما يكون كذا كذا إلى آخره، مباشرة يتدخل. إيش قد بدنا بحاجة إلى مرشدين، إلى علماء، إلى مربين يزكون لنا هذه النفس. ينبغي للعالم مهما تبحر في العلم أن يسلك طريق القوم حتى يكون ممن يحدثهم الحق في سرائرهم من شدة صفاء باطنهم ويخلص من الأدناس، لأنه ربما العلم بدون عمل سبب لدخول النار. أول من تسعر فيهم النار ثلاثة: عالم ومنفق ومجاهد. عالم يا عالم أول من تسعر فيه النار، لابد من أن يخلص من الأدناس وأن يجتنب ما شاب علمه من قدرات الهوى وحظوظ نفسه الأمارة بالسوء، لأن النفس بتدخل ما شاء الله حفظان القرآن وحفظان الكتب الستة وحفظان وإلى آخره، النفس دخلت على هذا الإنسان، والله هذا بحاجة إلى المرشد أكثر من العاصي. العاصي دائما وأبدا نفسه يعني مطأطأ رأسه في حضرة مولاه لأنه مذنب خطاء، ولكن هذا بعلمه عم شوف حاله قد الدنيا. لذلك عليه أن يسلك طريق القوم ليخلصوه من قدرات الهوى وحظوظ نفسه الأمارة بالسوء حتى يستعد لفيضان العلوم اللدنية على قلبه، حتى يصير القلب صافي، تبرأ إلى الله من علمه وتبرأ إلى الله من عمله ورأى نفسه فقيرا، عند ذلك تأتي العلوم اللدنية تتزاحم على قلبه وتتوارد الواردات. ولذلك أحيانا تراهم يتكلمون كلاما يقول بعضهم: والله هذا الكلام قريب عهد من الله عز وجل، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، فبدأ ينطق بكلام والله ما قرأوه في كتاب ولا سمعوه من أحد، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، حتى يستعد لفيضان العلوم اللدنية على قلبه والاقتباس من مشكات أنوار النبوة. لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أوتي من العلوم ما لا يعلمه إلا الله، بحضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جمعت علوم الأولين والآخرين، بل علم ماذا سيكون إلى قيام الساعة. وإذا علم ماذا سيكون إلى قيام الساعة، نحن نعلم أنه في اللوح المحفوظ مكتوب ما يفعله العباد إلى قيام الساعة، وبعدين بعلم الله عز وجل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حدث الناس ماذا كان وما يكون إلى قيام الساعة، وحدثهم بعد ذلك عما بعد قيام الساعة. لذلك صدق الإمام البصيري رحمه الله تعالى عندما كان يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم، لأنه في اللوح وبعد اللوح لسا فيه معلومات لا يعلمها إلا الله عز وجل. لذلك إذا صفى قلب طالب العلم وهذا العالم النحرير الذي تبحر في العلوم، إذا أخلص قلبه لله وصف من قدرات النفس، أفاد الله عليه من مشكات أنوار النبوة، ولا يتيسر ذلك عادة إلا على يد شيخ كامل عالم بعلاج أمراض النفوس وتطهيرها من النجاسات المعنوية وحكمة معاملاتها علما وذوقا، ليخرجه من رعونات نفسه الأمارة بالسوء ودسائسها الخفية. لأن النفس تدخل على الإنسان من حيث يدري ومن حيث لا يدري، حتى كان بعض العارفين بالله بعدما أن أكرمهم الله عز وجل بالتوبة الصادقة النصوح بعدما أن كان من جملة العصاة. صار من العلماء المحدثين، فدخل إلى مجلس إخوانه يلقي عليهم الدرس، فقام الجميع جميعا قومة رجل واحد وجلس بده يتحدث، فأخذته نفسه من حيث لا يدري، ولكن إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عن شاف نفسه تحدثت والناس هيك، راح قال لهم: تقومون لهذا الرجل؟ تعالوا لأحدثكم عن هذا الرجل كيف كان. فحدثهم عن الماضي من أجل أي شيء؟ تأديب وتهذيب لهذه النفس الأمارة بالسوء. هالأمور هي الدقيقة لا يعلمها كل أحد، لذلك من له شيخ كامل عالم خبير بأمراض النفوس ويطهر هذه النفوس، إذا دلك الله يا طالب العلم على واحد من هؤلاء والله عليك أن تشكر الله عز وجل ليلا ونهارا وأن تسأل الله الثبات. أما إذا ما عم تستدل على هذا العالم كن على حذر من أن تكون على خطر، هذا إذا كان عالما، فكيف بأمثالنا؟ والله أتكلم عن نفسي وعنكم جميعا، بأمثالنا كيف بأمثالنا؟ إذا كان عالما تبحر في العلوم بحاجة إلى هذا، وطبعا بإشارة لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لذلك يقول رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: فقد أجمع أهل الطريق على وجوب اتخاذ الإنسان شيخا له. طبعا مين الشيخ؟ يعني على لغة العوام مو توب شاش ودقن ببلاش، وقال لك شيخ وعندي زاوية وعندي أذكار على الرأس ثم العينتين، عندك مجلس، عندك أذكار، مجلس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده، ولكن هل عندك علم؟ هل عندك علم في دين الله عز وجل؟ هل عندك معرفة بالأحكام الشرعية؟ هل العقيدة سليمة وصحيحة؟ هل المعاملات أنت تتقنها؟ هل أنت على بصيرة من أمرك؟ هل أنت تتعلم من الكتاب ومن السنة؟ أم أنه يتكلم بالأهواء والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ لذلك الشيخ الكامل له شروط ذكرها العلماء رضي الله تعالى عنهم. أقل شيء أن الشيخ الذي تتخذه لنفسك مرشدا أن يكون ملزما نفسه بالكتاب والسنة، وأن يلزم إخوانه بالكتاب والسنة. أما هيك يعني منامات وكلام على لغة العوام ما عم نفهم مضمونه ومعناه، بقول ما شاء الله شو هالكلام اللي ما عم نفهمه نحن، كلام ما عم بفهمه ما شاء الله تبارك الله. طيب إذا ما فهمته يعني شو انتفعت من هذا الكلام؟ كلموا الناس على قدر عقولهم، كلموا الناس على قدر عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله وما تتكلم بالعواطف؟ لا لا، بدك تكون منضبط. لذلك ينبغي أن تبحث عن مرشد، عن عالم جمع بين العلم والعمل. إيش هو العلم؟ ما كان مستمدا من الكتاب ومن السنة، وأن ترى هذا تطابقت أقواله مع أفعاله. إذن اليوم الكثير من الناس دينهم يأخذوه من الانترنت، يعني شيخه الجوجل، هذا شيخه بيبرك مع شيخه وبقول له ايش الدخول مع الصوفية، بكبس هيك: الصوفية، الصوفية مبتدعة، فساق، زنادقة. يا لطيف يا لطيف. وكبس كبسي تاني شو رأيك بالإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة رحمه الله؟ لسنا بحاجة لا للإمام الشافعي ولا نحن، بس عند الكتاب والسنة. منين نتعلم الكتاب والسنة؟ تتعلمه من الشيخ الفلاني. سبحان الله، عم بتقلي ما بيصير إلا من الكتاب والسنة. العادي حولتني على شيخ من مشايخة إلا موهي على شيخ من مشايخة. أخي هذا مو طلب علم. وإياي وإياك أن تتعلم دينك من الأنترنت. العلم روح تنفخ، لا مسائل تنسخ. تجلس أمام العالم. سيدنا لقمان قال: يا بني زاحم العلماء بركبتي. قرب من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم في الآخرة عمل. لذلك قال: فقد أجمع أهل الطريق على وجوب اتخاذ الإنسان شيخا له يرشده إلى زوال تلك الصفات التي تمنعه من دخول حضرة الله بقلبه. شلون دخول حضرة الله بالقلب؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله، شلون بدك تعبد الله؟ وفق ما جاء في الكتاب والسنة، أن تعبد الله كأنك تراه. وكلنا يعلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا القلب إذا في شوية علم في عجب، في استكبار. لذلك قال: فقد أجمع أهل الطريق على وجوب اتخاذ الإنسان شيخا له يرشد إلى زوال تلك الصفات التي تمنعه من دخول حضرة الله بقلبه، ليصبح حضوره وخشوعه في سائر العبادات. ليصير حاضر القلب في سائر العبادات، في فعل الطاعات، في ترك المعاصي، في ترك المنكرات، في الأفعال الظاهرة، في الأفعال الباطنة، حتى تكون جميع أقواله وأفعاله خالصة لوجه الله، حتى يندرج تحت قول الله تعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحن ظنين أنه هيك الإخلاص لله رب العالمين، أنه خلاص يا رب أنا عبدتك ابتغاء مرضاتك. من جملة العبادات أنه تعلم الآخرين، من جملة عبادات تتصدق، من جملة عبادات تقدم المعروف للآخرين. بعد ما تقدم معروف للآخرين علمته مسألتين ثلاثة، لك يا أخي العادي ما عم يشوفك، يا أسفاه على العلم اللي علمناك إياه، وين رحت وين رحت تركنا. تصدق علي صدقة شافه ثاني نهار ما سلم علي، لك يا أخي أنا تصدقت أنا أعطيت. روح يا أخي راجع الحسابات، أنت عم تتعامل مع الله اللي عمال تتعامل مع العباد. إذا كنت عم تتعامل مع الله بدك تسقط العباد كلهم من حسابك. لذلك قال: فقد أجمع أهل الطريق على وجوب اتخاذ الإنسان شيخا له يرشد إلى زوال تلك الصفات التي تمنعه من دخول حضرة الله بقلبه، ليصح حضوره وخشوعه في سائر العبادات من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الصلاة بدون طهارة بالصح؟ ما بالصح. لابد من أن تتطهر. شلون بدك تتطهر؟ بدك تتعلم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا شك أن علاج أمراض الباطن واجب. واجب لا مو واجب؟ علاج أمراض الباطن. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، كم من صالح في الظاهر فاسد في الباطن. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. في شيء لابد أن يكون الظاهر والباطن. فيجب على كل من غلبت عليه الأمراض أن يطلب شيخا يخرجه من كل ورطة، وإن لم يجد في بلده أو إقليمه وجب عليه السفر إليه. لك تسأل، قال يا أخي الحمد لله الله كيفينا، عنا شيخ الحارة كفينا ووفينا. طيب إذا مرضت وعندك طبيب الحارة كفيك؟ قال والله طبيب الحارة ما مشي الحال، منروح على حارة تاني. طبيب الحارة التاني ما مشي الحال، منروح على طبيب في بلد تاني. ما وجدناه في الإقليم في القطر نطلع برات القطر، ما وجدناه في بلاد عربية بنجلع خير إن شاء الله. قال أبحث عن طبيب لهذا الجسد الفاني. من حقه ولا ما من حقه؟ من حقه، حاث يا أخي. ولكن اسمع قول القائل، يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالقلب لا بالجسم إنسان. عم تخدم جسدك هذا واجب عليك، ولكن عليك أن تطلب الطبيب لهذا القلب، لأن مرض الجسم إن صبر عليه الإنسان دخل الجنة، ولكن إذا مرض القلب وصبر على مرض القلب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لذلك أكثر يا إخوتي أكثر من الدعاء، اللي ماله مرشد اللي ماله شيخ، قول في دعائك في السجود بعد كل صلاة دعاء العبد المضطر، اللهم دلني على من يدلني عليه. ويا سلام إذا الله عز وجل أكرمك وأنت في سن الشباب دلك على مرشد وبدأت تغتنم فترة شبابك في إقبالك على الله، هنيئا لك. وإذا كشفت وإلى الآن لسه اللهم دلني على من يدلني عليك، لقلقة بلسان بتم هذا الإنسان لا قدر الله على مرضه حتى يلقى ربه والعياذ بالله لا قدر الله. وإذا الله عز وجل يعني حاسبه ودقق عليه في الحساب أهلكه الله عز وجل لا قدر الله. لذلك أكثر من الدعاء، إذا مالك مرشد مالك دليل يدلك على الله توسل إلى الله توسل العبد الغريق، لأنه اليوم بحار الشهوات والفتن والعياذ بالله والله قائمة على قدم وساق، فادعوا الله دعاء العبد المضطر كالغريق، يا رب دلني على من يدلني عليك، وحتى ألح على الله في الدعاء، وإن لم تبق فتباك، دلني دلني دلني. وحاشا لعبد طرق باب مولاه وما يدل الله عز وجل. ودير بالك تسمع قول من يقول أخي وين المرشد؟ شلون وين المرشد؟ سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق موجودين، المعمش جد صدقا تجد مرشدا. اللهم أكرمنا بالاستقامة ظاهرا وباطنا.